أخي الكريم، هذا هو الشريط الثالث بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 31 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 11 من شعبان سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 28 من اكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. معذرة، وطهوره هكذا في شأنه كله، هكذا أكثر النسخ كما قال الحافظ بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، نعم، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة. طيب، إذن أكثر النسخ على ما هو مثبت عندكم: وطهوره في شأنه كله. يا كلامه رحمه الله تعالى على أحاديث هذا الباب. يقول الإمام الحافظ الجبل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء: باب التيمم، أي البداء باليمين. هنا التيمم أي البداء باليمين، وليس التيمم هنا بمعنى التفاؤل، فإنه يقال تشاءم ويقال تيامن، يقال تشاءم ويقال ايش تيامن، يعني يجعلون التيامن ضد ليش ضد التشاؤم، لكن ذاك نسبة الى اليمن وليس نسبة الى اليمين، نسبة الى اليمن، وان كان ايضا اليمن يسمى يمين، يعني قالوا كل ما كان عن يمين الكعبة فهو يمن. فكان اهل الجاهلية يتطيرون، بمعنى انهم اذا اراد احدهم شيئا اتى الى عش طائر فزجره، يعني يطير الطائر من الايه من العش، فاذا طار الطائر جهة اليمن تفاءل تيامن يعني، واذا طار الطائر جهة الشام تشاءم، جهة الشام يتشاءم، اذا طار الطائر جهة اليمن يتفاءل يتيامن، واذا طار الطائر جهة الشام تشاءم، يعني اذا طار الطائر جهة اليمن اقدم على ما كان يريده أن يقدم عليه من سفر وزواج ونحوه، وإن طار الطائر جهة الشام أحجم تراجع عما كان. فمن هنا أتت كلمة تشاءم وضدها تيامن، وأيضا أتت كلمة طيرة، أتت كلمة إيش طيرة وتطير، كل هذا مشتق من هذا الذي شرحناه، تطير والطيرة والتشاؤم والتيامن. أما هنا فالتيمن إنما المراد به ماذا؟ تقديم اليمين، تقديم اليمين، نعم. فالتيمن أي الابتداء باليمين، يعني يدخل يعني يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، يغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، يغسل شقه الأيمن في الغسل قبل شقه الأيسر، وهكذا وهكذا. باب التيمن في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد وليس له سمي في الكتب الستة، فهو مسدد واحد في كتب السنة الستة، حيثما وجدت مسددا فهو هذا، ما يوجد غيره في الكتب الستة. مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري رحمه الله، وليس هو بأبي الحسن، بالحسن ابن أبي الحسن البصري، والد أبي الحسن، والد الحسن يعني الحسن ابن أبي الحسن البصري، فقد يظن أن هذا والد، هذا من طبقة شيوخ البخاري، والحسن ابن أبي الحسن البصري هذا تابعي، كما مر بنا في حديث عائذ ابن عمرو الذي في رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالحسن يروي عن صحابي عائذ ابن عمرو. فهنا مسدد ابن مسرهد يكنى مسدد أبا الحسن، أبو الحسن البصري، وقد قال بعض شيوخ البخاري مسدد مسدد كاسمه، يعني في حفظه أنه حافظ، مسدد في الحفظ أي يحفظ جيدا، فقال مسدد مسدد كاسمه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل، والإسناد بصري، فإسماعيل هذا هو ابن من؟ ابن علية، وقد يقال إن إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، لكن ذاك يكون في الأسانيد الكوفية وليس في الأسانيد البصرية، وإن كانت الكوفة والبصرة كلاهما في العراق، لكن هذا الإسناد يغلب عليه البصريون، فإسماعيل هو ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية رحمه الله. قال حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء، ويكنى أبا المنازل، كنيته أبو المنازل، أبو المنازل خالد ابن مهران الحذاء، قيل كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وقيل لم يكن يعرف الحذائين ولا يجلس عندهم، بل كان يكثر عندما يشرح لطلابه شيئا أن يقول أحذو هذا الحذو، يعني يفهمهم مسألة ثم يقول أحذو هذا الحذو، فكثر في كلامه استخدام أحذو أحذو أحذو، فقالوا هو الحذاء لهذا السبب. وطبعا كما حذرت في خطبة الجمعة التي في اللغة العربية إياك أن تقول الحذاء فتأتي بها بمعنى آخر، فهنا الحذاء الحذاء. فهذا أيضا مثال لتغيير الكلام بعدم إخراج الحرف من مخرجه السليم، الحذاء بالذال وليس بالزاي، الحذاء. قال نعم حدثنا خالد قلنا هو ابن مهران أبو المنازل الحذاء عن حفصة بنت سيرين وهي من أئمة التابعين رحمها الله تعالى في العلم، فالعلم لا يفرق بين رجل وأنثى، من ارتفع في درجات العلم فيكون إماما فيكون إماما، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. فمريم عليها السلام من أئمة الهدى في الضيقة، وكذلك خديجة رضي الله عنها، وكذلك حفصة هي من أئمة الهدى وهي امرأة ولم يكن عندها حزب النساء، وإنما كانت تعلم العلم لكل من يحتاج إليه، وما عرف أنها كانت تعقد جلسات نسائية، ولا هي ولا عائشة ولا حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. فحفصة بنت سيرين كانت من أئمة الهدى، وهي صاحبة ذلك الحوار الذي يدل على فقهها رحمها الله تعالى، لما دخل عليها بعض أتباع التابعين لعله عاصم الأحول فيما أذكر الآن، وآخر دخل عليها فأخذت جلبابها وتغطت، أي سترت وجهها عنهما، فقال لها يا أمة الله ليس هذا عليك، فإن الله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأنت مش متزينة ولا شيء، وأنت امرأة كبيرة في السن، فلا جناح عليك أن تضعي جلبابك وأن تبدي لنا وجهك ويديك، فأنت معفون عنك من القواعد. قالت فقالوا لها، قال الله تعالى الآية فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة هو وضع الجلباب، فقالت أتم الآية وأن يستعففن خير لهن، هو إثبات الجلباب. فاستدلت عليهما، وهذا من فقهها رحمها الله بتمام الآية، أنه وإن كان هذا يجوز لي ولأمثالي من كبار السن، لكن الأفضل أن أتجلبب. وبهذا استدل كثير من أهل العلم بالآية على أن الجلباب يقتضي ستر جميع البدن، نعم، أن المرأة إذا تجلببت فالجلباب يقتضي ستر جميع البدن بما في الوجه والكفين، وأنه فرض على الشابات من النساء ومستحب في حق كبيرات السن، ليس حراما ولا مكروها كما يقوله البعض. والمراد أن حفصة بن سيرين كانت من بيت علم، وهي شقيقة للإمام المعروف محمد بن سيرين. وكنت في خطبة الجمعة قبل الماضية تكلمت عن الرؤى، وفاتني أن أنبه وإن كنت نبهت في مواضع أخرى على عدم صحة نسبة الكتاب المشهور في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين. فمحمد بن سيرين كان فعلا معروفا بالعلم في تفسير الرؤى، ولكن هذا الكتاب المشهور المتداول لا تصح نسبته إليه، وإن كان الكتاب نفسه فيه فوائد يستفاد منه، لكن كونك تعتقد جزما أنه لابن سيرين هذا هو الذي فيه الكلام، فيقال كتاب تفسير الأحلام المنسوب هكذا المنسوب لابن سيرين، يعني لا دليل عندنا على صحة هذه النسبة، وإن كان الكتاب في نفسه نسب إليه، وإن كان ابن سيرين نفسه معروفا بأنه عنده شيء من العلم في ذلك، وإن كان الكتاب نفسه فيه فوائد، لكن لا بد هكذا أن يقال المنسوب لابن سيرين. فابن سيرين رحمه الله إمام، وإني لا أعجب أن المسلمين يعرفونه إماما في تفسير الرؤى، ولا يعرفونه إماما في السنة، ولا إماما في العلم، ولا إماما في الحديث، ولا إماما في نصرة التوحيد، لا يعرفونه إلا فقط مفسرا للأحلام، وهذا من جهل المسلمين بأئمة الدين والهدى من الصحابة والتابعين. فطبعا أمتنا هذه تحتاج إلى إصلاح كثير، أمة تحفظ كل شيء عن لاعب الكرة الأجانب والمحليين، وتحفظ كل شيء عن المغنين والممثلين، ولا تعرف شيئا عن الصحابة والتابعين إلا النادر القليل، وحتى ما يتداولونه من قصص غالبا لا يكون صحيحا. فالله المستعان. فهذه الأمة تحتاج إلى أن تجاهد، لا أن تجاهد، هذه الأمة تحتاج إلى أن تجاهد، لا أن تجاهد، حتى تكون بعد ذلك مؤهلة لأن تجاهد غيرها، والله المستعان. فحفصة بنت سيرين هي أخت الإمام، إمام التابعين محمد بن سيرين، إمام التابعين بمدينة البصرة في العراق. ومحمد بن سيرين له إخوة أشقاء أربعة، وأختان شقيقتان، بل كلهم أربعة به، يعني هو وثلاثة وأختان، المجموع ستة.